بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من اشترى هديا من الطريق فإنه يكون قارنا أيضا، طالما أنه اشتراه قبل طوافه وقبل خدومه إلى مكة، ولا يلزم أن يكون قد أخرج هديه من بلده التي خرج منها، بل لو خرج بهديه من بلده أو اشتراه في الطريق، المهم قبل أن يبدأ وأن يشرع في عمرته في طوافه فإنه يكون قارنا. أما إذا اشتراه بعد ذلك بعد طوافه فلا يكون قارنا. إذا لا يلزم أن يكون هدي القران قد خرج به الإنسان من بلده، بل لو اشتراه في الطريق أجزاه ذلك إن شاء الله ويكون قارنا كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وفيه أيضا أن القران كالعمر كالإفراد، فيكتفى بطواف واحد وسعي واحد، ولا يلزم طوافان وسعيان، إنما هذا للمتمتع فقط، يطوف طواف العمرة وسعي العمرة ثم يطوف طواف الحج وسعي الحج. أما القارن فإنه يكتفي بطواف وسعي واحد. طواف الأول هذا طواف القدوم وهو سنة ولا يحسب، وإنما سعي الحج الذي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، فعليه طواف وسعي واحد، هو طواف الإفاضة ويكون يوم العيد أو بعده، وسعي الحج ويكون بعد طواف القدوم إذا شاء قدمه بعد طواف القدوم الذي هو سنة، وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة. فالقارن كالمفرد تماما لا فرق، إلا الهدي الذي يذبحه، بخلاف المتمتع فإنه يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بحج كامل. نعم.
قال رحمه الله: باب ذبح رجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه.
نعم. قال: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، فلا يلزم الاستئذان في نوع الهدي، يكون من الأغنام أو يكون من الإبل أو يكون من البقر، لا يلزم ذلك. فلو ذبح الرجل عن نسائه إبلا أو بقرا أو غنما من غير الرجوع إليهن فلا حرج، فلا يلزم الإذن، طالما أن الإنسان قام بالعبادة المشروعة فلا يلزم أن يرجع إلى نسائه أو إلى أولاده في نوع الهج. نعم.
قال رحمه الله: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم سمع خالد ابن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
قال: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، أي في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى، في مكان. لا يلزم أن يكون النحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أيضا نحر وقال: كل فجاج بكة منحر، مثل ما قال في جمع ليلة المزدلفة، قال: نحرت هنا وجمع، قال: وقفت هنا وجمع كلها موقف. ومثل ما وقف في عرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فسواء وقفت في المكان الذي وقف فيه رسول الله في عرفة أو في غيره، في المزدلفة أو في غيره، نحرت في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره، كل ذلك على الساعة. ولكن كما سبق معنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، ينحر فيها، وهكذا. وكما قلنا، هذا لم يكن من عمل الصحابة، بل إن أباه قد نهى الناس عن ذلك في تحري مواضع الصلاة. فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما في سفر، فوجد الناس قد صدروا إلى أماكن، هذا يأتي إلى هذا وهذا يأتي إلى هذا، وتشعب الناس وتفرق الناس، فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذه أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتحرون الصلاة فيها. فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك أشد النهي، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار أنبيائهم. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجتهد في ذلك، أن يوقع العبادة في الأماكن التي أوقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مثل ما تحرى مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على طريق مكة إلى طريق المدينة إلى مكة. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى عددا من المواضع في ذلك، ولكن لم يتابع ابن عمر على هذا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه في ذلك. وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقعة معينة لشرف فيها فلا تتحرى، لأن النبي كان سيصلي في أي مكان، يصلي في هذا المكان أو في هذا المكان، ليس هناك فرق بين هذا وذاك. البقعة لم تقصد، البقعة لم تقصد، إنما دلت الأدلة على قصد بقاع معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه البقاع التي تقصد وشد إليها الرحال. كذلك أيضا هدي صلى الله عليه وسلم في إتيان قباء لمن كان بالمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل أسبوع فيصلي فيها، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في هذا المسجد كعمرة. هذه الأماكن التي يقصد تقصد. أما أن الإنسان يتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي، ويتحرى الأماكن التي وقف فيها النبي، والتي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم ذلك أحد من الصحابة. ونعم ابن عمر بنى هذا وجعل هذا هديا عاما عنده، وهي مسألة يذكرها الأصوليون في أفعاله صلى الله عليه وسلم: هل مطلق الأفعال يقتدى به فيها، أم الأفعال التي قصد بها التقرب إلى الله عز وجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا هل يشرع الاقتداء به مطلقا ولو لم يقصد النبي التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل أم لا؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله على وجه الطبيعة على وجه الجبلة لم يقصد به تعبدا لله سبحانه وتعالى، فما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه لا نتعبد نحن به، إنما نتعبد بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه. النبي لبس عمامه كما لبس الناس، أطال شعره كما أطال الناس، صلى في هذا المكان، نحر في هذا المكان، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، قال وقفت هنا وجمع كلها موقف. لا بد أن يقف النبي في مكان حتى لا يقتتل الناس على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف، قال كل في جاج مكة أو منى منحر، لا يلزم أن ينحر الواحد في مكان معين، لا يلزم هذا، بل في أي مكان ينحر، وليس باللازم في المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من نحر هديه بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وذكر الحديث قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.
نعم، بل في حجه صلى الله عليه وسلم نحر أكثر من 60 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم في حجته، فينحر الإنسان بدنه هذا هو الأكمل، بدنه بدنه بيده هذا هو الأكمل والأفضل، أو يوكل بذلك، أو يوكل بذلك، كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بيده هذا هو الأفضل، لكن لو وكل أحدا يذبح فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد.
نعم، فتنحر الإبل مقيدة قائمة على قوائمها، ثم تكون معقولة الرجل، رجل من رجليها تكون معقولة الرجل اليسرى، هكذا كان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أيسر، هذا أيسر في البدن. أما البقر وما يذبح فإن الإنسان يربطه ثم يضع جنبه إلى الأرض ثم يذبحه وهو قد وضع جنبه إلى الأرض. أما الإبل فتنحر قياما، أما الإبل فتنحر قياما، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما،
أنا ذكر البابين قائمة ومقيدة، فقال باب نحر البدن مقيدة الإبل، ونحر البدن قائمة. نعم. والإبل تنحر وما عداه يذبح، ولو ذبح الإبل جاز. نعم، لكن الأسهل للإبل أن تنحر. تنحر يعني يأتي بحربة ثم يطعن البعير في لبته، هذا هو النحر. أما الذبح فإنه يقطع الودجين والمريء. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، والعصر بذي الحليفة 2 ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة 2 كبشين أملحين أقرنين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
نعم، فالشاهد في ذلك قال ونحر النبي بيده سبع بدن قياما. إذن البدن تنحر وتكون قائمة معقولة الرجل اليسرى ومقيدة الرجل اليسرى، هذه السنة. نعم. وفيه أيضا أن المسافر إذا سافر فإنه لا يتمتع برخص السفر التي هي قصر الصلاة إلا إذا جاوز البنيان، أما إذا كان في بلده فإنه لا يقصر صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، في المدينة أربعا لأنه لم يسافر بعد، وبذي الحليفة صلى ركعتين لأنها في محل سفره. فإذا تجاوز البنيان، إذا تجاوز بنيان البلد وصلى بعد ذلك فإنه يقصر الصلاة، أما في بلده فإنه لا يقصر الصلاة طالما أنه في البلد فلا يبدأ القصر. متى يبدأ القصر؟ إذا يبدأ القصر إذا تجاوز البنيان. فلو كنت ستنطلق بعد الظهر مثلا فإنك تصلي الظهر في بلدتك صلاة حضر تتم الصلاة ثم بعد ذلك تصلي قصرا، تصلي قصرا. فإذا انطلقت مثلا قبل الظهر فإنك تجمع بين الظهر والعصر بعد ذلك في طريقك وتصلي قصرا. الشاهد أن الإنسان لا يقصر صلاته إلا إذا تجاوز البنيان، لأنه لا يكون مسافرا إلا إذا تجاوز. ولهذا أصل السفر البروز، ومنه يقال امرأة سافرة أي أبرزت وجهها، هذه امرأة سافرة يعني أبرزت وجهها. فلا يكون المسافر مسافرا إلا إذا برز عن محله وعن بلدته، فإذا تجاوز البنيان بدأ القصر. أما أنه يقصر في الحضر فلا يقصر في الحضر. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جدالها وجلودها. قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
بل تعطيه من عندك أنت، تعطيه من عندك أنت. نعم. ولا تعطيه شيئا من لحمها مقابل أو يكون أجرة للجزارة، إنما تعطيه من عندك أنت يعني من مالك، تعطيه أجرة من مالك. نعم.
قال رحمه الله: باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
نعم. قال يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، فدل هذا على الصدقة بجلود الهدي، أنك تصدق بجلود الهدي. نعم.
قال رحمه الله: باب يتصدق بجلال الهدي البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدثه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. قال رحمه الله: باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 بمنى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه.
فدل هذا على أن ما يذبح في جزاء الصيد والنذر غير ما يذبح في الهدي. فإذا كانت الذبيحة نتيجة محظور أو ترك واجب أو جزاء صيد صاده الإنسان يعني من المحظورات أن يصيد المحرم فإذا صاد صيدا فعليه جزاء. إذا كان المذبوح في محظور أو ترك واجب فإنه لا يؤكل منه أبدا ولا يأكل منه ذابحه بل يتصدق به كل. وأما إذا كان في هدي لمتعة أو قران فجاز أن يأكل من ذلك أو كان في أضحية. يبقى إذا ما كان لمحظور فإنه لا يؤكل منه وإنما تصدق به كاملا. وأما إذا كان في قران أو متعة فإنه يأكل منه فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه التي ذبحها يوم نحره. أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأهدى منها فيتصدق الإنسان ويأكل منها. أما إذا كانت جزاء صيد أو كانت نتيجة محظور حلق الإنسان رأسه أو قبل امرأته وتحركت شهوته قبل التحلل الثاني أو غير ذلك إذا كانت نتيجة محظور فإنه لا يأكل منها. إذن ما الذي يأكل منه الإنسان وما الذي لا يأكل منه؟ إذا كان نتيجة قران وتمتع أكل وأما إذا كان نتيجة محظور فإنه لا يأكل منه. نعم.
قال رحمه الله
كذلك قوله كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 فوق 3 منى يعني أيام التشريق فرخص لنا النبي فقال كل وتزودوا. في أول الأمر كان لا يجوز الإنسان أن يأكل بعد 3 أيام من منى وذلك لفقر الصحابة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا نحروا هديهم يتصدقوا بها وكذلك ما كان يذبح في هذه الأيام. بعد ذلك لما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر الإنسان من ذبائح بعد 3 أيام يعني نسخ النهي بعد ذلك وصار الإنسان الآن يمكن أن يدخر من لحوم الأضاحي ويدخر من لحوم الهدي ما شاء الله عز وجل له أن يدخر أسبوعا يعود به إلى المدينة لا بأس بذلك. أما في أول الأمر كان الواجب أن تؤكل هذه اللحوم في أيام منى. نعم.
قال رحمه الله: باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زازان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثام وراه عن وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
نعم، فدل هذا على أن الترتيب بين أعمال الحج يوم النحر أنها ليست على الوجوب، بل هي على الاستحباب، فمن قدم مؤخرا جاز ذلك. والأعمال ترتب يوم الحج على الآتي: أول شيء يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، الشيء الثاني ينحر هديه، يبقى الأول الرمي ثم بعد ذلك النحر ثم بعد ذلك الذبح ثم بعد ذلك الطواف والسعي، هذا هو الترتيب، هذه السنة يوم النحر: أولا يرمي ثم بعد ذلك يذبح ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يطوف ويسعى. فإن خالف الترتيب فلا حرج، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومها عن شيء قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فلو بدأ الإنسان بالطواف: زرت قبل أن أرمي، لو بدأ الإنسان بالطواف أولا، أول حاجة يوم العيد بدأ بالطواف، نقول: لا بأس. إن بدأ يومها بالذبح لا بأس، أيما شيء قدمه وأخره فلا بأس في ذلك. فما سئل النبي عن شيء قدم يومها أو أخر إلا قال افعل الحرج، فدل هذا على أن الترتيب سنة وليس واجبا. طيب، إذا قدم السعي على الطواف، إذا قدم السعي على الطواف، هذه تنازع فيها أهل العلم، وقد جاء حديث عند أبي داود فيه أيضا قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. فمن أهل العلم من قال بأن هذا يدخل، ومنهم من قال هذا لا يدخل، لأن السعي مرتب على الطواف، والصواب دخوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء يوم ما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. أما في العمرة يعني في غير الحج لو قدم السعي على الطواف نقول هذا غير جائز، وعليك أن تسعى مرة ثانية، يعني من سعى ثم طاف نقول له اسعى مرة ثانية بعد طوافك هذا، لأنه لم يرد الرخصة هذه في العمرة، لم ترد في العمرة، وإنما وردت في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم.
قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
فدل هذا أيضا على أن الحلق سنة، من شاء حلق ومن شاء قصر، لكن السنة هي الحلق، السنة هي الحلق، ولو قصر جاز. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالها مرة أو مرتين أو ثلاثا على حسب الروايات. فدل هذا على أن السنة المقدمة أن يحلق رأسه، والتقصير جائز، والتقصير جائز، فيحلق، هذه السنة. والحلق ما هو؟ الحلق أن يكون بالموس، الحلق أن يكون بالموسى. أما إذا حلق بأي شيء غير الموسى كالماكينة وغير ذلك فهذا تقصير، ولو كان على أقل درجة، ولو كان على أقل درجة. فشرط الحلق أن يكون بالموسى، يحلق رأسه بالموسى، هذا هو الحلق، هذا هو الحلق، فهذه السنة. ولو قصر رأسه جاز. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للمرأة فإنها تقصر، ويكون تقصير المرأة أن تجمع شعرها ضفيرة واحدة أو ضفيرتين، ثم تأخذ من طرف شعرها قدر قلامة الظفر فقط، ويكون هذا في بيتها أو في مكان متوار عن الناس، ولا يكون ذلك أمام الناس كما تفعل النساء اليوم. يبقى بالنسبة للنساء فإن النساء عليهن التقصير فقط، ويكون التقصير بجمع شعرها ضفيرة واحدة أو ضفيرتين، وتأخذ من أسفل شعرها قدر قلامة الظفر. نعم. خلاص بقى، فات الساعة يا طول. نعم. نعم. لو أخذ بعض الشعرات، أخذ من بعض رأسه وترك بعضا، قال به بعض أهل العلم وأنه يجزئ البعض، والصواب أنه لا يجزئ إلا إذا كان جاهلا أفتاه عالم بهذا وفعل ذلك ومضى. أما عند الإجزاء فإنه لا يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم مقصرين. والاسم إذا أضيف عما، محلقين رؤوسكم أي جميع رؤوسكم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأخذ من بعض رأسه. أما أن يأخذ من بعض الرأس فإن هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، لكن هذا مما عمس به البلوى اليوم، فإن الناس يأخذون شيئا من هنا وشيئا من هنا ولا يأخذون من جميع الشعر، هذا مما عمس به البلوى عند الناس اليوم، وهذا لجهلهم وهذا لجهلهم. نعم، لكن السنة أن يأخذ من أن يحلق وأن يكون الحلق من جميع الشعر، يكون الحلق من جميع الشعر، لكن ليس بلازم يعني أن يستوعب كل شعرة، لكن المهم إذا حلق بالموس أو قصر بالمقص وأخذ من شعره ففاتت شعرة أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. أما الاقتصار على البعض فلم ترد به سنة. نعم، ما قدر قولها ما قدر قدر أنملة يعني قدر أنملة قدر ضف قدر ضف. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا.
هنا لماذا بقى أمرهم بالتقصير؟ هنا أمرهم بالتقصير لما أتوا إلى مكة واعتمروا أمرهم بالتقصير، لأن المسافة قليلة، المسافة قليلة بين العمرة والحج، فلا يبقى، فلو أنه حلق لم يبقى شعر للحج، فهنا أمرهم بالتقصير، هنا أمرهم بالتقصير. فلو قدم الإنسان مكة مثلا في اليوم الخامس أو السادس أو كذا، فإن الأولى له أن يقصر ولا يحلق من عمرته، لو له أن يقصر حتى يبقي شعرا للحلق يوم النحر. أما إذا قدم مبكرا، قدم قبل الحج مثلا بأسبوعين أو بعشرين يوما أو بشهر أو كذا، فإنه يحلق، لكن إذا قدم ولم يبق إلا أيام قليلة فإنه يقصر ولا يحلق. نعم.
قال رحمه الله:
وهل هناك مدة بين العمرة والحج لمن أراد التمتع؟ هل هناك يعني مدة معينة لا يجوز أن يتمتع إذا لم يبلغها؟ يعني مثلا لو قدم يوم السابع من ذي الحجة سيحرم بالحج يوم الثامن، لو قدم يوم السابع هل له أن يتمتع؟ يعني يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج يوم الثامن، ولا لابد أن يكون مثلا قبلها بأسبوع أو بأربعة أيام أو بكذا؟ ليس هناك مدة، لكن الأفضل أن تكون المدة طويلة، لكن إذا لم يستطع أن يأتي إلى مكة إلا في اليوم السابع فلا بأس. بل على الصحيح لو أنه قدم يوم الثامن صباحا واعتمر وتحلل ثم انطلق إلى منى بعد قبيل الظهر وأحرم بالحج لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حتى ولو كان يوم الثامن. أما إذا قدم وعلى منى مباشرة أو كان مثلا بعد الظهر فالأفضل له القران، الأفضل له القران. نعم.
قال رحمه الله: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى بعد يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر.
هات كلام ابن حجر، لأن الذي نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي منى، لم يكن يأتي مكة في أيام منى، سوى ما أتى صلى الله عليه وسلم يوم النحر فطاف بالبيت. ثم جاءت رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمنى، صلى بمكة يوم النحر الظهر، وجاء في رواية أنه صلى الظهر بمنى. أما في أيام منى يوم التشريق لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في أيام التشريق، إنما كان قد لزم منى ولم يكن يأتي ويخرج من منى أيام النحر، أيام التشريق. هات كده أشوف كلام من حجر.
قال قوله: باب زيارة يوم النحر، أي زيارة الحاج البيت للطواف به.
ماشي، هذا ما فيش كده. نعم.
وقال قوله: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. قال وصره الطبراني عن من طريق قتادة عنه، وقال ابن المديني في العلل: روى قتادة حديثا غريبا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام، فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام، ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة. قال: حدثني أبو حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما قام بمنى. فقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب معاذ. قلت: فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من معاذ. فأنكر ذلك، وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد، إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة، فإن من طريقه أخرجه الطبراني بهذا الإسناد. وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله، قد أخرج له مسلم حديثا غير هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس هو من شرط البخاري. ولرواية ابن حسان هذه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة: حدثنا ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة. قوله: وقال لنا أبو نعيم، إلى آخره. ثم قال: رفعه عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله، وصل ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم. وزاد في آخره: ويذكر أي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفيه التنصيص على رجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر، ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ثم ذكر المصنف حديث أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة، وهو مطابق للترجمة. وذكر فيه قصة صفية، وسيأتي الكلام عليه في باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت قريبا.
نعم، يعني ما ذكر، يعني بالنسبة لرواية يذكر أبي حسان عن ابن عباس أيضا ما حرر قول فيها من جهة الدلالة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة في أيام منى. وإن جاز هذا جائز، لكن تحرير اتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في أيام منى لم يرد هذا، ولم يروه أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فيما نعلم إلا يوم النحر، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ثم صلى بها طافة مصلى الظهر. في شيء؟ ثقة الحافظ إيه؟ نعم، يغرب. هذا من غرائبه. نعم، هذا من غرائبه لأنه لم يثبت. نعم. نعم. كان بشعر ثمين. قال إيه؟ صحيح. نعم. أي نعم، لم يرد هذا. نعم، لم يصح أن النبي نزل إلا في هذا. أما المحصب هذا بعد انتهاء من أيام منى، بعد انتهاء من أيام منى نزل المحصب. أما في أيام التشريق لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج.
نعم، هذا الباب تضمن مسألتين. الأولى إذا رمى بعدما أمسى، فإذا رمى بعدما أمسى جاء في الرواية رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. الرمي في جمرة العقبة الكبرى اللي هو يوم النحر يبدأ بعد طلوع الشمس، وأما في أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد زفاقة الرمي يوم النحر للجمرة جمرة العقبة الكبرى يكون بعد ارتفاع الشمس. طيب، إذا لم يرمي حتى أمسى، وكذلك في أيام التشريق، هل يجزئ ذلك أم لا يجزئه؟ كلام الجماهير جماهير العلم أن ذلك يجزئ لهذه الرواية، وبعض العلم رأى أنه له أن يرمي إلى المغرب، أما بعد المغرب فلا. وأجاب عن هذه الرواية رميت بعدما أمسيت إلى أن بعد ما بعد الظهر يقال أمسيت، ما بعد الظهر يقال فيه أمسيت. أيضا قالوا أما بعد المغرب فإنه لا يرمي، والصواب ما ذهبت إليه الجماهير فإنه لو رمى ليلا أجزاه ذلك، لو رمى ليلا أجزاه ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قول البخاري ناسيا أو جاهلا، هل معنى ذلك، هل يفهم من ذلك أنه لو تعمد، لو تعمد خلاف الترتيب أن ذلك لا يجزئه؟ يعني قوله هنا أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا، لماذا التنصيص على ناسيا بقول ناسيا أو جاهلا؟ هل يا ترى إذا فعل ذلك متعمدا لا يجزئه؟ الجواب إذا فعل ذلك متعمدا أجزأه، وإنما هو اقتصر على الرواية لأنه جاء في الرواية لم أشعر، جاء في بعض الروايات لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا لم أشعر، فقال بأن هذا يحمل على النسيان أو على الجهل أنه لا حرج عليه. أما المتعمد فقد أساء لكنه يجزئه، خالف السنة لكنه يجزئه ذلك، فلو خالف بين ترتيب متعمدا أجزأه ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، فحلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث، تبعه معمر عن الزهري.
نعم، فدل هذا على جواز الفتية على الدابة شرطة ألا يتعبها ذلك، إن كان ذلك يضرها ويتعبها فلا يركب الإنسان على الدابة ويواقف ثم يتكلم، لكن إذا لم يكن يشق ذلك عليها فلا بأس. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه، وغالب المناسك إن لم يكن كل المناسك قد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من أجل أن يراه الناس ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، فقد وقف بعرفة راكبا، وأتى إلى المزدلفة راكبا، وأتى إلى منى راكبا، ورمى الجمرة راكبا، بل وطاف بالبيت راكبا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليراه الناس وليقتدي الناس به، ويعلم أن همم الصحابة رضي الله عنهم قد توافرت لنقل هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرفق بهم ولم يشق عليهم. ولهذا فالرفق شعار عظيم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحرج، ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج. ويرفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ويسير بهم سيرا يتناسب معهم وينهى عن السرعة والشدة وغير ذلك. رفع الحرج ورفق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان معلما بارزا في حجته صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.